بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقفنا عند إيه؟ سبب تعبيرهم. طيب، قبلها قال: وقال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت جدي أبا عمرو ابن نجيد يقول: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. أي أي حال يقومه الإنسان، حال دعوة، حال جهاد، حال عبادة، لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. هذه قاعدة يا إخوان، قاعدة: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. فإن جاهدت جاهدت بعلم، وإن عبدت عبدت بعلم، وإن دعوت دعوت بعلم. ولهذا سبق أن قلنا بأن المنهج الحق في الدعوة والجهاد وإقامة الدول وغير ذلك يقوم على أصلين: يقوم على الكتاب الهادي والسيف الناصر. كتاب هاد وسيف ناصر. سيف ناصر بلا كتاب هاد ما يصلح، فلا يمكن أن يكون سيفا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يحرك السيف الكتاب الهادي، فالكتاب الهادي يحرك السيف، حينئذ يكون ناصرا بإذن الله عز وجل. والكتاب الهادي أيضا يرفع لواءه سيف ينصره، فإن الجهاد ما شرع إلا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فلهذا لابد من الأمر: أردت أن تجاهد فما دليلك؟ أردت أن تدعو فما دليلك؟ فكل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره أكثر عصره من فيه. وسئل عن التصوف فقال: الصبر تحت الأمر والناس. وهذا هو هذه السنة، الإنسان يصبر تحت الأمر والنهي، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. وسبب تعبيرهم عن الشريعة بالعلم أن القوم أصحاب إرادة وقصد وعمل وحال، هذا خاصتهم. لكن قد يعمل أحدهم تارة بغير العلم الشرعي بل بما يدركه ويجد إرادته في قلبه، وإن لم يكن ذلك مشروعا مأمورا به، يعني يعبده باستحسان، يقول: أنا قلبي يميل إلى هذا، أنا أجد قلبي عند كذا، مع أنه ليس مأمورا به من قبل الشرع. وكثير من الناس، وهذا مما يتلاعب به الشيطان أيضا، يتلاعب الشيطان بقلوب البعض، أنه قد يحبب إليك غير المشروع فيرق قلبك عنده، بل قد تدمع عينك فتظن أن دمع عينك وأن رقة قلبك في هذا المقام كافية في إثبات هذا العمل، فهي الدليل. انتبهوا لهذه المسألة يا إخوان، انتبهوا. الإنسان قد يجد عند المشروع، عند عدم المشروع، يزال يقول لك: والله أنا واقف في الميدان، والله يا أخي أنا ما شعرتش بلذة قيام الليلة اللي في الميدان. خلي بالك، فهو شعر بلذة، هو كاذب؟ لا، هو مش كاذب، هو قد يشعر بهذا، قد يشعر بإيه؟ بهذا، ويجد رقة ويجد دمعة عين ويجد كذا، ولما يرى بقى الاجتماع والطلوع والضرب والكذا فيبكي، فيظن أن هذه عزة الإيه؟ الإسلام. لكن نقول: لا يضحك الشيطان عليك، فإن الله عز وجل ذكر فقال عنه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فيأتيك بقى عند الدرس: لا والله أصل الدرس ده جف شوية، أصل مش عارف إيه، أصل واحد ما بجدش قلبه كده، أصل كذا، أنا ما رحت. يبعدك، يبعدك. و ولكن يأتي عند مواضع الإيه؟ مواضع المعاصي وقد يقربك منها، زي اللي بيغني طاعة لله وزي اللي بيرقص طاعة لله. فالصوفية أكثر دينهم قائم على إيه؟ على الرقص والطبل والغنى، فيجد رقة. الذي يضحي بنفسه ويقتل نفسه تفجيرا وكذا من أجل طلب الشهادة ويجد في ذلك حلاوة عجيبة جدا. لهذا يا إخواني ما يجد الإنسان في نفسه وما يكون لدى الإنسان من دم عين أو قشعريرة في جلد فليس دليلا على صحة العبادة من عدمها، إنما الدليل الشاهدان الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. ولهذا لا يتلاعب بك الشيطان، لأن الشيطان له سبل وخطوات يؤثر عليك من هذا السبيل أو من هذه الخطوة أو من كذا أو من كذا، ولكن عليك أن تقيم على أي عبادة أو مقام أو حال أنت عليه أن تقيم عليه الشهدين العدلين اللذين لا ينبغي العبد أن ينفك عنهما، ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا شبه يا كل شيخ الإسلام، وهذا كثيرا ما يبتلى به كثير منهم من تقديم علمهم بالذوق والوجد على موجب العلم المشروع ومن العمل بذوق ليس معه فيه علم مشروع. ولهذا هم يقولك بقى العلم علمان، علم الخرق وعلم الايه الورق، علم الورق وعلم الخرق، ايهما اعلى؟ علم الايه الخرق هذا، لكن الورق علم الخرق. قدم هذا العلم، علم الزهد في زعمهم، علم التصوف، العلم بالأحوال، علم بالذوق، علم بكذا، سيبه مع نفسه كده، ده هو الآن متصل بالشيطان كالذي يتخبطه الشيطان من الايه من المس. واحد، لا أقول بقى منها ممن ذكرهم الشعراني ولا كذا، لا، واحد بجوارنا في بلدة بجوارنا اللي بيضع السبح بقى زوات الخرز الكثير هذا، فهو بقى يعيش بقى كل حاجة، يعني الله عز وجل اللي الماء هذه الذرات التراب إلى غير ذلك. فكان أحيانا يمشي، إذا مشي على الطريق وكذا وحده ويمشي، فهم يستحضر بقى يعني أن الله كذا وكذا، أن الله ذرات هذا التراب، فيلقي بنفسه في الإيه؟ في الماء، فيلقي بنفسه في الماء، يستحضر هذا. طيب ما الماء أيضا هو الله، تلقي بنفسك في الماء ليه؟ ولو ألقيت نفسك في النار فهو الله، كل شيء عندك هو الله عز وجل، فتهرب من الله إلى الله. فكثير من الناس يبتلى بهذا، ونحوه عند من يتسنن يبتلى بالبدعة، بلاش بقى يعني الذوق، يبتلى بالبدعة ويظن أنه يحسن صنعا، فيكون هو قائم على البدعة منزها لله، فالمعطلة نزه الله، والممثلة غلوا في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، القدرية غلوا في إرادة العبد، الجبرية غلوا في إرادة الرب، فكل ينحو هذا الايه هذا المنحة ويظن أنه بذلك يتقرب به إلى الله عز وجل، ويكفر من دونه فالمعطلة يكفرون من أثبت، والمثبتة يكفرون من يعطل، والجبرية يكفرون من أثبت إرادة، والجبرية والقدرية يكفرون من أثبت إرادة وخلق لله سبحانه وتعالى في هذا، وهكذا. فالإنسان يحسب أنه إيه؟ يحسن صنعا. نعم، اللي يقولك دلوقتي لو واحد قال، شوف لو أنت بتسأل واحد عن الدستور وقال لك قل لا، قل له أنت ابن أبي على طول، أنت ابن أبي، يعني شوف وصل لدرجة إيه، يبقى حكم بالنفاق على كل من يقول إيه ولما بيقول قتلانا في الجنة وقتلوه في النار، ده عنده بقى فناء، نسي الحق كله والتزم الباطل كله، صار عنده فناء عن الايه؟ عن الحق، وصار منتزما للباطل. ولا ريب أن هذا من اتباع الهوى بغير هدى من الله. شوف الفرق بين الهوى والهدى، حرف واحد، هوى هدى. ولا ريب أن هذا من اتباع الهوى بغير هدى من الله، وهو مما ذم الله به النصارى الذين يضارعهم في كثير من أمورهم المنحرفون من الصوفية والعباد. ولهذا جعله سهل من حظ النفس، سهل بن عبد الله. ولهذا استضعف أبو يزيد متابعة العلم، فإن مجاهدة هوى النفس يفعلها غالب النفوس مثل عبادات المشركين وأهل الكتاب من الرهبان وعباد الأنداد ونحوهم، فإنهم أيضا يعارضون هواهم ويجاهدون نفوسهم. هذا الذي يحبس نفسه هنا أو ذا، الرهبان اللي في الصوامع دول، ما هم دول جهدوا أنفسهم، ها؟ فإذا المشركون حتى في عبادتهم المشركين يحجون ويعتمرون، بل ويطوفون بالبيت عراه. من أجل ماذا؟ من أجل أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله عز وجل فيها، فعندهم مجاهدة للنفس، لكن ليس كل مجاهدة للنفس تكون مقبولة وتكون على إيه؟ على هدى. وكل ذلك من هذا الباب. ولهم من الزهد والمجاهدة في العبادة ما يفعله المسلمون، لكنه باطل ليس بمشروع، ولهذا لا ينتج له من النتائج إلا ما يليق به. مثال يا أخوان عندنا إيه؟ أبرز مثال في هذه الأمة، بلاش عباد المشركين وأهل الكتاب من الرهبان، أبرز مثال عندنا الخوارج. الخوارج فإن له من مجاهدة النفس، من مجاهدة النفس ما لا تحمله كثير من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. طب الجهاد للنفس هذا هل أوجب الهداية؟ أبدا، ما أوجب الاهتداء. فلا العبادة توجب الاهتداء ولا العلم يوجب الاهتداء بنفسه إلا أن ينضاف إلى غيره من الأمور التي تصفي العلم عن شوائبه فيكون سببا في الاهتداء، وتصفي العبادة عن الإحداث فيكون تكون سببا للاهتداء. فمتى تكون العبادة سببا للاهتداء يا حسين؟ إذا خليت من الإحداث. ها؟ ومتى يكون العلم سببا للاهتداء؟ إذا خلي من إيه؟ من إذا خلي من إيه؟ من موانعه، وهو ومن موانعه الإخلاص، ومن موانعه أيضا أن يكون العلم على غير بصير، على غير سنة، على غير هدى، على غير كتاب أو سنة. فالعلم في نفس ما يؤدي إلى الاهتداء، ولا الطاعة بنفسها تؤدي إلى الاهتداء إلا إذا انضاف إلى العلم شرطه، وإذا انضافت إلى العبادة إيه؟ شرطها. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنما يوحى إلي أنما إليكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا، بس كده؟ لا، صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خلي بالك، يبقى الشيخ سام بيتكلم على قاعدة مهمة جدا يا اخوان. دي القواعد الكلية دي يا اخواني، القواعد هذه قواعد العلم على فكرة، وفروع المسائل لا تنضبط تصورا إلا بضبط أصولها وقواعدها. فضلال النصارى أمة كاملة ضلت النصارى بإيه؟ بسبب واحد، بقعد. وأمة اليهود بقعد، وأمة الصحابة تألقت بقعد، زي ما خدنا في درس الفجر كده في صحيح البخاري، لما سألت زينب زوجة ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعطي صدقتها لابن مسعود أم لا؟ وقلنا أن محور الهداية حول هذا المنهج طلب الدليل، ألا يعمل الإنسان إلا بدليل، ألا يمشي إلا على بصيرة ونور. خد بالك، ما يمشي إلا على هذا، بصيرة ونور. طلب استشعار زينب أنها ليست زوجة لابن مسعود إلا بمقتضى عبوديتها لرب العالمين، لهذا لن تتفاعل مع عاطفتها، وابن مسعود يحتاج حتى تعلم أيرضي ذلك ربها، أيجزوها ذلك أم لا. فمناط التألق في الدليل. ولهذا يا أخواني كلمة الدليل قبولا وردا هي الفارق بين ثلاث فرق: المنعم عليهم، المغضوب عليهم، ها؟ بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين، تعرفوا هي ايه؟ كلمة الدليل. اما انت فعملت بالدليل، اما اليهود كتموا الدليل، اما النصارى عبدوا بغير دليل، يبقى عاد الامر كله الى ماذا؟ الى الدليل. يبقى لما زينب تقول: يا رسول الله، ها؟ هل هذا يجزئني اعطي ابن مسعود؟ يبقى اتت بالسبيل الاقوى في دين الله عز وجل، الا هو التعبد لله عز وجل بالإيه؟ بالدليل. فمهما وجدت في نفسك من حس أو في نشاطك من همة فليست دليلا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وفي أعلى همة من الكفار في الباطل وال جابوا الأرض قلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ما فعلوا. الجعد بن درهم يا أخواني صبر على القتل ولم يرجع صبر. ونزل خالد بن عبد الله ليذبح ما قال انتظر يا خالد فقد تبت إلى الله عز وجل، ولكن صبر حتى قتل. همم تؤدي إليه لكن ليست كل همة تؤدي إلى الهداية. ولهذا قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة لإيه؟ لابد للإنسان من إيه؟ من همة ترقي ومن علم يبصره ويهديه. يبقى لازم الاثنين، من همة ترقي وعلم يبصره ويهديه. يبقى همة مرتبطة بعلم، علم لا يكون إلا بهمة. يعني ماذا تحصل من العلم إلا بالهمة؟ نعم. والمسلم الصادق، لهذا بقولك بقى خلي بالك برضو ناخد ديت تحتها خط، والمجاهدة في العبادة وله من الزهد والمجاهدة في العبادة ما لا يفعله المسلمون. شوف تخيل، تخيل ان اهل الكتاب رهبانية ان تدعوه لهم من العبادة وكذا ما لا يفعله المسلمون، لكنه باطن ليس مشروع. خد بقى القاعدة، خد القاعدة، ولهذا لا ينتج من النتائج إلا ما يليق به. فلم تنتج عبادة الأهل الكتاب لم تنتج نجاة، لأنها لم تكن على إيه؟ على هدى، وإنما رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. ولهذا احنا قلنا لكم زمان إن لو الخوارج الذين قتلهم علي في عصرنا لقاتلنا معهم، لقاتلنا معهم. اوعى تقول مبتدع. مبتدع مبتدع ايه؟ مبتدع ايه؟ بتختم كل، انت بتختم كل يوم ايه؟ انت بتختم كل ايه القران؟ انا والله من رمضان ما ختمته. طب كيف تبدع رجل يختم كل يومين؟ قمت الليل والله ده انا الفجر بقومه بالعافيه. طب وهذا طول الليل بيصلي، هذا مبتدع. أنت ضال، هذا مبتدع، هذا مبتدع. طول الليل يصلي والنهار صائم وتلاوة القرآن، هذا مبتدع. والله لأجاهدن معه الليل والنهار، ولقلنا فيهم كلمات. إن كان هذه البدعة فأنا مبتدع، إن كان هذا الكفر أنا كافر. قد يقول القائل، لأنه قيلت الآن، إن كان هذا خروج فأسأل الله أن ألقاه من الخارجين، إن كان هذا هو الإسلام أنا أسمعه هذه بأذني بقى فأنا كافر بالإسلام. إن كان الإسلام يرى، إن كان الإسلام يقول بأن هذا خروج فأنا كافر بالإسلام. وأنت ترى إيه ده، ده 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 أيام إيه؟ أيام ما كانت البناطيل والنوم مع بعض والخمور وكل حاجة جاية موجودة. إن كان ده هو، لا، إن كان ده خروج فأنا كافر بالإسلام. أمال ما بالك بقى لو رأى أناسا في غاية الضخامة والعبادة والطاعة والطاعة، سجود طوال الليل يا أخوان وتلاوة قرآن، ماذا لو رأيت أمثال هؤلاء الآن؟ شوف يعني إذا كنت يصعب عليك استيعاب هذا، أنا أسألك سؤال، أسألكم سؤالا، هل ناقش واحد فيكم أحدا على وجه الأرض دية الآن، على ظهر الأرض، أرضنا هذه التي نعيش عليها، في هذه المسألة، مسألة الخروج، المضارات كذا 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 كذا، هل رد عليكم بشيء بأثارة من كتاب السنة؟ أبدا، ما يرد عليكم بشيء واحد فقط، ألا وهو المشايخ دول وجهدهم ويعني دعوتهم ده طوال مش عارف إيه، فاغتر بطول لحياته أو بتقصير ثياب أو بطول عمر في الدعوات. يبقى الدليل هو إيه؟ الدليل دعوته، الدليل منظره. كيف لو رأيت أنت أناسا من أمثال هؤلاء؟ أنت لو صحبت من لم يذكر الدنيا أبدا ماذا تقول فيه؟ لو صحبت عمرو بن عبيد فكل الناس يبتغي صيدا إلا إيه؟ الأمان. لو أنت صحبتك تقول إيه فيه؟ تقول مبتدع، تقول مبتدع.
صعب صعب تقول على هؤلاء مبتدعة. وصلت مع طاء عمرو بن عبيد الحلاج، لو تبعت هؤلاء ماذا كنت تقول؟ إذا كان لمجرد طول عمر واحد في الدعوة قلت بس وقف، لا يمكن لا يمكن. اتقوا الله، لا تسيئوا إلى أحد، لا تذكروا أحدا بسوء، لا كذا لا كذا لا كذا. ولهذا جريمتك إيه؟ مع أن الدليل معك، جريمتك أنت مش مشهير، لست مشهور. لو أنت كنت مشهور يبقى خلاص. ولهذا لما إنه أفتى بعض المشاهير بعدم التصويت على الدستور، يعني نقعد معاه نحاول كده، هيرجع قبل السبت يعني، هنحاول نقعد معاه يعني هنحاول كده، مش عارفين. طيب ها، طيب ليه مش من مرجئة وليش من مداخلة؟ ده هو نفسه بيحارب المداخل، مع انه ايه، مع انه دي نقطة يعني، في ونقطة ليست سليمة. لان انا اذا قلت لأهل الدستور فما الدستور حزبية رفعتها، ولا امرأة ما انكرتها، مظاهرات سلمية ما انكرتها، اذا كانت مطالبة بحق، ها دخول فيما مجال الشعب ومجالس نيابية ما في إشكال لصالح الإسلام، إذن أنت قلت بجميع مفردات الدستور، فلماذا تأتي تقول لا للدستور وأن الدستور كيت وكيت وكيت وكيت؟ تم هذا الدستور الذي أنت تؤيده، الدستور من يوم 25 يناير هو اللي بيشتغل، ألا هو ماله وين في الساحة؟ ولازم الدستور يعني أوراق توقع ولا توقع؟ يعني لما جاءت نقول لا ولا نعم، ظهر الحق. الدستور من 25 يناير، إرادة الشعب لما نقلوا الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة على طاعة ولي الأمر قيدوها، قال لك إباه ومن المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه يجب طاعة ولي الأمر المنتخب من الشعب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم السلف لما وضعوا الإجماع، ما هو ده بقى أهو ده، دي علة جديدة، تصور إجماع معلل، واخد بالك؟ الثاني قال إجماع معلل بالمصالح والإيه، دول بقى قالوا الإجماع معلل بإيه؟ بالمنتخب، بالمنتخب من الشعب. يبقى دليل الإجماع الانتخاب، دليل الإجماع إيه؟ المنتخب من الشعب. بالتالي بالتالي لو أن ولي أمر وده أوصى إلى من بعده، نص على من بعده، يبقى ليس فيه الإجماع. طيب جعل ستة، يبقى يعني إذن ما فعل أبو بكر، ما فعل عمر، ما فعلته الأمة مع 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 علي مع كذا، كل هذا غير إيه؟ ده ما فيش في إجماع، إنما الإجماع اللي هو الرئيس المنتخب من الشعب. ولهذا النهاردة بيقول لك ايه، ها جمعة ايه الشرعية والشريعة الشرعية، سيبك مش هادر تتحط طبعا زي اسلامكو كده، زي باب اسلامي، اوضة نوم اسلامية، مش عارف ايه الحاجات انتوا بتبقوا عارفينها دي، اللي هو الوش الاخير ده، الوش الاخير، واخد بالك؟ ولقد نهى الاسلام عن التدليس، نهى عن المصراة، تطلعها الضرة بكده وهي خاوية ما فيش فيها لبن، لكن تحبس اللبن تطلعها تزين، يبقى خلاص تجيب سيارة هالكة وتضعها بكذا، هذا ما يجوز، ما يجوز، هذا تدليس. فأيضا من التدليس انك تقطع الوش الأخير كده، خد بالك؟ إسلام يعني، فهي جمعة الشرعية، وهو النهاردة بيدافع عن ايه. ولهذا الذي يجلس عند مدينة الانتاج الإعلامي ماذا يقول الآن؟ يقول أنا لن أتحرك منها، وأنا سأفعل، وأنا كذا، ولن أرجع إلى الرئيس ولا إلى الشرطة، لأننا نحن الذين جئنا بالرئيس ونحن الذين سندافع عن الرئيس. يبقى حتى هو بيدافع عن الرئيس بيدافع عنه بالإيه؟ بالديمقراطية، مش بيدافع عنه لكونه ولي أمر مثلا ونحن بندافع عنه مثلا يعني. يبقى انتبهوا يا أخوان، يبقى الإنسان ما يضطر بإيه؟ ما يضطر بهذا، لا بعبادة. ولهذا أهل السنة جماعة الكلام ده كله ما ينفع، كل هذا ما يغريهم إلا أن يكون على العلم. إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء، يطير في الهواء فلا تصدقوا حتى عرضوا أمر على كتاب السنة. الشافعي قال والله ده قصر، إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمر على كتاب السنة. ونحن نقول إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ويخرج من النيران وتتحرك له الجدران ويقتل أمامه من اعتدى عليه من الأنام فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمرها الكتاب والسنة. أي شيء عندنا لابد يقوم عليه شهيدان، وإلا فهو فتنة. أنت الدجال حقا؟ طب تعالى يلا. فقتل ومشى بينه ثم دعا فقام قال ما ازددت فيك إلا قيم. ليه؟ أصلا عندي الدليل. الدليل فين؟ الدليل في عينك هو، الدليل في عينك التي أقرأني الله إياها بما عندي من إيمان بالقرآن وتصديق. ولذا قال أنت الذي حدثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت للنبي أخبرنا عنك، أنت الذي حدثنا النبي عنك. يبقى رجع إلى الإيه؟ إلى الدليل، إلى الأصل. فلم يغترب هذا كله، لم يغترب هذا كله. ولذا أهل السنة ما يقفون عند الشارات والرسوم، إنما يقفون عند الحقائق والمعاني، يقفون عند الإيه؟ الأدلة. إيه يعني أقعد عيط طول النهار، عيط ويبكي، ومصر بتروح ومصر مش عارف إيه، وأنسب مصر، وأصل مصر، مصر تنقذ مصر بالمعاصي، تنقذ مصر بحكم الجاهلية، تنقذ مصر بهذا. ولهذا الحقيقة من الفتاوى التي وقعت بالأمس، فتوى للشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، وهذه الفتوى الحقيقة فتوى تحوي جملا من الأخطاء ليست باليسيرة. ومحل ذلك والظن بالشيخ أنه إنما وصف له الأمر على غير التوصيف الصحيح، كما وصف له من قبل أمور كثيرة، أمور كثيرة، وأفتى بناء عليها الشيخ حفظه الله، وكل يؤخذ من قوله ويرد. وهذا الذي قاله الشيخ من تجويز ذلك مردود عليه من كتبه هو نفسه. فإنه يبين أنه إنما يقول، نقول يقول نعم الآن الدستور مع إيه؟ مع اعتقاد الإخوان كلهم أن في هذا مواد كفرية، لكن نظرا لأن إخوان من أهل السنة وصفوا أن المسألة كذا وكذا، وأن الواقع كذا وكذا وكذا، وأن هؤلاء ما يرضون بتطبيق الشريعة ولا يرضون بهذا، فهذه فرصة لتطبيق الشريعة، فلنقل نعم لهذا الشيخ يقول ربما يكون واجبا إلا واجبا أو إيه أو يكون جائزا. كيف هذا؟ كيف هذا؟ لقد أغرون بهذه الشبهة نفسها، قالوا عند مجلس الشعب إن لم نخطر الشعب الآن ستضيع الأمة والشريعة ويطبق فينا، فكانوا مجلس شعب. فماذا صنعوا لما خسروا مجلس شعب؟ عارضوا الشريعة بمجلس الشعب وتقووا على معارضة الشريعة. فماذا قالوا؟ أقروا الأحزاب. ماذا فعلوا؟ عزوا النصارى ونسوا قضية شنودة مع الأمة وكذا وكذا، كما كانوا يقولونها هم من قبل، كانوا يتهموننا بعدم الولاء والبراء لما كنا نتكلم في قضايا التكفير والإيمان في رد مثلا الحكومة كمن يشحتها أو كذا إلى كذا، هل يقتضي كفرا؟ لا، ما يقتضي كفرا، ما يقتضي كفرا، لا نوافق عليه، لكن هذا ليس بكفر. فيسبونك ويقولون ولاء وبراء وأخواتنا وكذا، ثم يأتون اليوم الذين يعزون فيه حتى يصل الأمر إلى غلو شديد أنتم رأيتموه على هذا النار. فماذا صنعوا بمجلس الشعبي؟ إن قال والله أصلح مجلس الشعب حل، إحنا بس عدى فيه فترة بسيطة، جلست فيه مجلسا، أي آيات قلتها وأي حديث فسرته للأمة؟ دعوت أي دعوة توحيد أو صدق أو شريعة دعوت الأمة بها؟ ولو بقيت يوما، هو أحد يقول لك هو العبرة بالبقاء قد إيه؟ لا، العبرة بتسيير هذا المجلس الذي صرت أغلبية له. ثم جاءك مجلس الشورى، لا لا لا، عشان بقى تتم المنظومة والشعب مع الشورى يكون كذا، وإلى الشريعة وانسبها لمين وكذا، صارت شريعة، صارت شورى، ثم صارت رئاسة، ثم 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 إلى آخره، كل شيء أنت ربحت به وأخذته، فما قدر الشريعة من هذا كله؟ فهذه مغالطات حتى نقول نحن نفتي بهذا، نفتي بهذا، نعم كل شيء، نعم نعم، من أجل شريعة وخالت علينا هذه الشبهة، هذا كلام مردود، هذا كلام مردود. فالشيخ البراك على العين وعلى الرأس، ولكن لا يقبل الفتوى هذا حرف واحد، هذا كلام مغلوط، هكذا الشيخ علمنا أن نرد عليه بهذا. وإلا أنا لو صحت هذه الفتوى لو صحت الفتوى لأفعلن الصباح كل شيء يخالف الشريعة بدعوة محبتي للشريعة وأنني وأنني. إيه المانع؟ ما المانع يعني؟ حينما يصبح والشيخ يقول فيه قواعد كفرية في بنود كفرية، يقول الشيخ بنفس النص، يقول الشيخ ومنشأ النزاع ما في الدستور من المواد الكفرية التي يختلف إخواننا في بطلانها وتحريم وضعها اختيارا. طب يعني عايز يقول اضطرارا ان هم اضطروا لهذا؟ من الذي اضطرهم؟ من الذي اضطرهم يا شيخ؟ من الذي اضطره يا شيخ؟ ده كله انسحب إلا هم. إن قالوا يا شيخ لك خوفا من الناس تقوم علينا وكذا إن وضعنا الشريعة، يا شيخ هم لم يبالوا بالناس، وضعوا المبادئ وضعوا كل هذا والناس غضبة. لماذا لم يراعى غضب الناس في هذا؟ طب الناس الآن لا يريدون إعلانا دستوريا مثلا ولا يريدون استفتاء، لماذا لم يراعى غضب الناس في هذا؟ لماذا يراعى يا شيخ غضب الناس إذا جاءت الشريعة؟ لماذا لا تراعى الفتنة إذا جاءت؟ لماذا تراعى الفتنة إذا جاءت الشريعة ولا تراعى الفتنة إذا قررت القرارات ونزل الشباب بالأسلحة؟ لماذا نمتنعوا عن هذا يا شيخ؟ يقولون لك الآن مليون شهيد نقدمهم في سبيل الدستور، لماذا ما يطبقون الشريعة ويقولون مليون شهيد في سبيل الشريعة؟ هذا الكلام لو كان فيه استضعاف مثلا، لكن لماذا يكون الاستضعاف إذا كانت الشريعة ولا يكون الاستضعاف إذا جاء الدستور؟ طب الشعب لا يريد الاستفتاء، الشعب لا يريد إعلان الدستور، لماذا لا يراعون في هذا ويقول لك ناخذهم بالتدرج مثلا؟ يعني لماذا؟ فمن الذي اضطرهم على هذا؟ ثم لماذا لم يقع النبي ولا الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا كل هؤلاء في الاضطرار هذا؟ لماذا لم يقع أحمد في هذا الاضطرار فقال بغير الشريعة؟ لماذا لم يقع ابن تيمية في الاضطرار فقال بخلاف الشريعة؟ لماذا ما قبل النبي الملك منهم وآثر أن يترك مكة كلها؟ لماذا ما قال أدخل في هذا الملك فلعلي أصلح شيئا؟ وهذا حد الذي أتيه. فهذا مصوغ إذن لكل واحد يقول شيئا ويقول اختيار واضطرار، فقد جربوا. حتى لو قال الواقع قد جربوا، جربوا في مجلس الشعب فماذا قالوا؟ في الشورى فماذا قالوا؟ في كل هذه ما في شيء إلا أخذوه. فماذا فعلوا للشريعة؟ ماذا فعلوا الشريعة؟ ماذا فعلوا لها؟ ثم يا شيخ حافظك الله، هؤلاء ما يقولون الآن احنا بنأخذ هذا اضطرار وكذا، هؤلاء صاروا يبررون البنود التي وضعوها، يبررون البنود التي وضعوها، يقولون كل مخالفة رجع للمادة الثانية اللي هي المبادئ، وقد كانوا يحاربون هذه المبادئ من قبل. لماذا صارت المبادئ الآن دليلا على الشريعة ومن قبل لم تكن تساوي شيئا؟ يا شيخ كانوا يكفرون الحاكم بغير ما أنزل الله لوجود هذه المبادئ، ثم لماذا لم نقل في الحاكم السابق إنه أيضا مضطر وإنه يخاف تسلط العالم عليه فلهذا حكم بغير الشريعة ووضع الدستور غير الشرعي؟ ثم يا شيخ إن قال لك كما هو يقول في الدستور مواد حسنة المقربة لحكم تحكيم الشريعة والتي من أجلها لا يرضى المعارضون لتحكيم الشريعة بهذا الدستور، لا المعارضون لا يريدونهم هم، إنما مش المواد اللي فيها معارضة تقرب الشريعة. أي مدى تقرب الشريعة يا شيخ؟ الديمقراطية الأولى، سيادة الشعب، حرية الاعتقاد والفكري وكذا، التجريم وتقنين العقوبات بموجب القانون، مساواة الرجل بالمرأة مساواة مطلقة بما تقتضي أخلاق وعادات المجتمع مش بما يقتضي الشرع، المواطنة يا فضيلة الشيخ المواطنة التي يستوي فيها وعلى أرضها المسلم والنصراني في كافة الحقوق والواجبات. مادة للنصارى خاصة يا شيخ، مادة للنصارى خاصة، وهم يقولون للنصارى افرحوا فقد وضعنا لكم مادة ما وضع في الدستور من قبل، وفعلا المادة رقم 3 وتفسر المادة كم 30. هذا توصيف لك فضيلة الشيخ ليس بصحيح، ليس بصحيح. وإذا قلنا هذا سنفتح الباب، إذا كل حاكم يحكم غير ما أنزل الله سنقول أيضا هو مضطر وكذا وكذا، ولكننا نجرم من يحكم بغير ما أنزل الله. أما هو كافر أو غير كافر هذا على التفصيل المعروف عند أهل العلم. لكن يقال هنا يبقى يجب، وعلى هذا نرى أن التصور على هذا الدستور يقول الشيخ، وهذا الذي أقول لكم إن الشيخ لعل الشيخ وصف له توصيف معين، ولهذا لما وصفوا للشيخ من قبل في مسألة اختيار مثلا أحد الاثنين المرشحين، فقالوا له إن الثاني مثلا هيضع مواد في الإنجيل كما قالوا كذا، وطبعا إحنا ما نوافق الثاني ولا أي أحد، ولا نوالي واحدا يحكم غير ما شرع الله، لكن إن تغلب علينا واحد فهو حاكمنا نسمع ونطيع له، نسمع ونطيع له، فالحاكم موجود هو حاكمنا نسمع ونطيع له، ولا نخرج عليه ولا نرى الإفتاد بين يديه ولا غير ذلك. لكن هم عللوا له بإيه؟ هم عللوا بمسألة آيات الإنجيل. طيب لماذا لم يقدموا للشيخ الآن مثلا كتاب التربية الوطنية اللي على غلاف الصليب والقرآن وفي مواده آيات الإنجيل؟ لماذا لا يقدم هذا للشيخ الآن؟ قال الشيخ هنا الإباء، والذي يظهر لي بعد الوقوف على وجهات نظر إخواننا من أهل السنة، خد بالك أنا تصوت على هذا الدستور إن لم يكن واجبا فهو جائز، وليس ذلك إقرارا بالكفر ولا رضا به، فما هو إلا دفع شر الشرين واحتمال أخف الضررين. ما شر الشرين يا شيخ؟ وما هو أخف الضررين؟ أن أحكم أنا بالديمقراطية؟ أن أبرر أنا الديمقراطية؟ هؤلاء يقولون يا شيخ هذه الديمقراطية ليست هي الديمقراطية الممنوعة يا شيخ، يقولون السيادة هنا في الأمور الإدارية، هكذا يقولون ويبررون الآن، فأي ارتكاب لأخف الضررين؟ أن يحكمني رجل لا ينتسب للشريعة أو كذا بهذا القانون الوضعي، أو يحكمني بهذا القانون الوضعي رجل ينتسب إلى الشريعة؟ الفتنة في من يحكمني إذا كان منتسبا للشريعة أعظم، أعظم الفتنة أعظم، خصوصا إذا أنا قلت بأن هذا هو الذي يؤدي إلى الحكم بالشريعة. لهذا يقولون يا فضيلة الشيخ نعم لدستور يحافظ على الهوية والشريعة الإسلامية، فصاروا يقولون أن هذا الدستور يحافظ على الهوية والشريعة الإسلامية. كيف ذلك؟ هل الشريعة الإسلامية الديمقراطية؟ هل الشريعة الإسلامية سيادة القانون؟ هل الشريعة الإسلامية سيادة الشعب؟ هل الشريعة الإسلامية الحريات؟ هل الشريعة الإسلامية المواطنة القائمة على التساوي بين الجميع؟ فلا فضلت الشيخ، لا ليس هذا هو التوصيف. ثم إنك يا فضلت الشيخ علمتنا وعلمنا علماؤنا الأكابر من أمثالك وغيرك من مشايخنا أن المسلم لا يغتر بهذه الأشياء، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للتمكين حيثيات من الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله سبحانه وتعالى، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنما يلجأ الإنسان إلى أخف الضررين وكذا لا إشكال، والقاعدة صحيحة، لكن هذا بموجب النصوص الشرعية التي تبيح لي ذلك. هذا واحد. اثنين، حينما لا يكون هناك طريق إلا هذا، وقد علمتمونا يا شيخ أن الطريق إلى هذا التمكين وأن الطريق إلى العلو والنصرة والعزة إنما هو في طاعة الله تبارك وتعالى، كما كان هذا طريق نوح، كما كان طريق إبراهيم، كما كان طريق موسى، كما كان طريق محمد، كما كان طريق عيسى صلى الله عليهم جميعا. فما تعلق بقضية التوحيد ما تنازلوا عنها، أي تنازل في المعتقد تنازل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بالشرك أو حكم الجاهلية؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن فتح مكة كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين؟ لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل، كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين. فإذا قلنا اليوم نعمل بالدستور ونحن غير مقرين، ونقول نعمل بالدستور من أجل ماذا؟ من أجل أن نحكم بالدستور، إذا ما الفائدة؟ ثم إننا لو قلنا بأن الدستور طريق لهذا، طريق لهذا، لو قلنا بأن الدستور هذا مثلا طريق لهذه الشريعة، فإنهم حينئذ إذا قالوا نعم اليوم سيقولون لا، لا له غدا، وسيطبقون الشريعة غدا، ولقد كان ذلك متاحا له في مجالس برلمانات وفي قيادة الأمة كلها هنا، فعلما لم يصرحوا بهذه الشريعة وأرادوها، فلما منعهم الناس مثلا قلنا قاموا بما أمكنهم من الواجب مثلا، لكن ما قاموا بشيء من الواجب، إنما هذا فقط سلم، هذا سلم فقط لإيه؟ سلم فقط للتغرير بالناس باختياره. ثم إن القائل بهذا لابد أن يكون على الشريعة، يعني أنا لا آتي أخالف الشريعة وأقول بمخالفة هذه أريد التمكين للشريعة، ما أخالف الشريعة، فهل من الشريعة الآن أطلق أخرج إلى الميادين وأعرض أمة الإسلام لسفك الدماء؟ هل ده من الشريعة؟ هل من الشريعة الآن إقرار الأحزاب؟ هل من الشريعة الآن ندخل النصارى في أحزابنا ونفخر بذلك؟ هل من الشريعة ولاية المرأة؟ هل من الشريعة كل هذا؟ إذا قلنا هل من الشريعة القسم على الدستور؟ هل من الشريعة أننا نقول لن نطبق الشريعة الآن سنتدرج؟ هل هذا من الشريعة؟ هل هذا من الشريعة؟ إنما هذا من الفتنة، هذا من الفتنة، من الفتنة العظيمة. وإذا صوغنا لهؤلاء أن يقولوا مثل هذا الكلام نقول نعم لكذا وكذا، نصوغ لكل من عصى طالما أن قصده الشريعة، طالما أن قصده ليه؟ طالما أن قصده الشريعة. فهذه الفتوى يعني هي تحتاج إلى وقفات طبعا، إنما جاء الكلام عرضا هنا بس، ولكن إن شاء الله سنحاول أن ننظر فيها في كل كلماتها، وسنرد عليها بإذن الله ردا إيه تفصيليا، لأن فيها ما ينبغي الوقوف عنده، لكن هذا بصفة إيه بصفة عامة، إنما المصلحة والمضرة قد قررتها الشريعة، فما أمر به الشارع كله مصلحة، وما نهى عنه الشارع كله مضرة. إذا أمر لم يأتي أمر من الشرع به، أو لم يأتي نهي من الشرع عنه، هذا الذي ينظر فيه منظور إليه المصلحة، وما يسمى عند الرسولين بالمصالح المرسلة، وشرط العمل بالمصلحة المرسلة ألا يعود على نص من البطلان، ألا يخالف نصا. أما وقد أمرني الله بالحكم بما أنزل الله عز وجل، هذا كله مصلحة. قد نهاني الله عن حكم الجاهلية، فحكم الجاهلية كله مفسدة. أما أن أقول سأحكم بحكم الجاهلية وسيكون المصلحة بذلك وأصل بذلك إلى حكم الشريعة، فقد جعلنا طريقا غير طريق الذي بينه الله سبحانه وتعالى، وهو الأمر بلزوم طاعته عز وجل. فإن عجزت أنا عن الحكم بما أنزل الله أدعو إلى الحكم بما أنزل الله، لكن ما آتي أنا لأحكم بغير ما أنزل الله من أجل أن أحكمه من المستقبل بما أنزل الله. وهل يقال الآن هذا حكم بغير ما أنزل الله، هذا حكم باطل، هذا حكم ضلال، هذا حكم انحراف، لا يصح هذا ولا ذاك؟ لا، ده أصبح يبررون الديمقراطية، أصبح يقولون ما في حاجة اسمها حد ردة، أصبحوا يفتون ببناء كنائس وبناء كذا، أصبحوا يفتون بجواز الأحزاب، أصبحوا يقولون بجواز الخروج على الحاكم الظالم. يا فضيلة الشيخ، غيروا كثيرا من الأصول بسبب هذا، هؤلاء ما نزلوا ليغيروا، هؤلاء نزلوا فتغيروا. إنما الذي يأخذ المحظور عند الاضطرار له شروط. أولا أن يكون الشرع قد أذن له، كما قال سبحانه ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فأنا تناولت هذا بالنص. وثانيا ألا يكون هناك إلى هذا الطريق واحد هيموت جوعا وليس عنده إلى الميتة، لكن لو عنده طعام غيره يأخذه، ما يقال هذا غصب طعام غيره أو هذا سرق أو هذا كذا، فإن أخذ منه أخذ بقدر الحاجة. لكن هؤلاء الآن ما أخذوا الميتة هكذا يقول نحن نأكل ميتة الآن، لا، إنما زينوا الميتة، دعوا الناس إلى الميتة، أوجبوا على الناس أكل الميتة حتى من لم يضطر إلى ذلك. الدليل على هذا، ولست مبالغا في هذا، الدليل على هذا أنهم قلبوا كثيرا مما كانوا يقولونه من قبل، نقلوا الإجماع على أنه لا يجوز ولاية المرأة، والآن يقولون ولاية المرأة من قبيل ماذا؟ من قبيل الشورى، هنا من قبيل الشورى يقول مسألة خلافية وكذا وكذا، فمن العلماء من قالوا من حتى يهونوا من شأن هذا، صوروا أنفسهم وجعلوا الصور أمطارا في الشوارع بدعوة الضرورة برضه. دخلوا الأحزاب وقرروا الأحزاب الآن يا فضيلة الشيخ، وقالوا فرق بين الأحزاب السياسية والأحزاب الدينية، إنما المحرم إذا كانت الأحزاب على الدين، أما إذا كانت أحزاب سياسية، كانت أحزاب سياسية فليست بالحرام. فالفرق بين الحزب، بين تمزيق الأمة بأحزاب دينية أو بأحزاب سياسية، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المهاجرون يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، كان الخلاف هنا في الدين، في الاعتقاد، أم هي عصبية فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوها فإنها منتنة؟ لماذا لم نقل لهم يا فضيلة الشيخ دعوا الحزبية فإنها منتنة؟ أيكون في الحزبية أيضا الإسلام؟ جوزنا الحزبية من أجل أن نطبق الشريعة، جوزنا ولاية المرأة من أجل أن نطبق الشريعة، صورنا في الطرقات والشوارع من أجل أن نطبق الشريعة، دخلنا اللجنة التأسيسية لنضع دستورا وضعيا من أجل أن نطبق الشريعة، حكمنا بغير ما أنزل الله من أجل أن نطبق الشريعة، مررنا الديمقراطية وقلنا الديمقراطية قسمان وفرق بين الديمقراطية وآليات الديمقراطية من أجل أن نطبق الشريعة، خرجنا على الحاكم الظالم من أجل أن نطبق الشريعة، جوزنا المظاهرات من أجل أن نطبق الشريعة، إذا تركنا كل الشريعة من أجل أن نطبق الشريعة. هذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب ما سلكه الأنبياء يا فضيلة الشيخ. عندنا منهاج النبوة، منهاج النبوة الذي سلكه الأنبياء كلهم، عاد قومه فيما كانوا عليه من منهاج الجاهلية. لماذا لم يتزرع نوح ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد بالانخراط في هذا حتى لا يتركوا الساحة؟ لماذا ما دخل موسى مع فرعون ودخل محمد مع قريش من أجل ألا يتركوا الساحة لقريش وألا يتركوا الساحة لفرعون؟ لماذا أغفلوا قانون المصلحة، قاعدة المصلحة المفسدة؟ أغفلوا ارتكاب أخف الضررين؟ القاعدة صحيحة ما أحد يناقش فيها، أما إنزالها هذا الذي يناقش فيه، هذا الذي يناقش فيه. فإن الأنبياء سلكوا طريقا وحيدا، ما قضية موسى مع فرعون هي قضية رب العالمين ولم يتنازل عنها، ما قضية شعيب مع قومه، هود مع قومه، محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه، هي قضية رب العالمين، قضية الشريعة. فضيلة الشيخ، ما الذي تبرأ منه إبراهيم عليه السلام؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. لماذا هاجر النبي يا فضيلة الشيخ وترك مكة؟ ترك مكة لمن؟ لماذا لم يبقى في مكة على التنازل عن بعض الشروط فيما يتعلق بهذا؟ ترك مكة لمن؟ ليس في، أما المؤمنون فقد أمرهم بالهجرة، وأما هو فقد لحق بهم. فإن عجزنا عن أن نحكم بأنفسنا بشرع الله عز وجل فنبقى داعين ندعو إلى هذا وندعو أمتنا إلى التحاكم، أما نحن نحكم غير بشرع الله لا. كذلك الواجبات فضيلة الشيخ، الواجبات آتي منها بقدر ما أستطيع، نعم آتي منها بقدر ما أستطيع، ليس أنني أرتكب من المحظورات بقدر ما أستطيع. وفرق بين فعل المأمور واجتناب المحظور، فإن الشيخ هنا قال إيه حفظه الله، قال هنا ومن المعلوم أن ما يعجز عنه المكلف من الواجبات فهو في حكم ما ليس بواجب، هذا في الواجب فضيلة الشيخ، وهنا ليس واجب علي أن أحكم غير ما أنزل الله، لكن أن أحكم بما أنزل الله بقدر ما أستطيع، نعم، لكن لا أقع في محظور. هذه القاعدة التي ذكرتها هي قاعدة الواجبات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع قاعدة للواجبات وقاعدة للمحظورات، فقال في الواجبات فأتوا منه ما استطعتم، وأنا إن لم أستطع أن أقيم حكم الله وأستطيع أن أدعو إلى حكم الله أدعو إلى حكم الله. أما أن أفعل بالدستور وأن أضع دستور وضعيا، ده ارتكاب محظور ولا فعل مأمور؟ ارتكاب محظور. طب وما قاعدة المحظور؟ وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فنهانا الإسلام عن حكم الجاهلية، ولهذا قال سبحانه ونحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله يصيبهم بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهليات يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالآن هم وقعوا في ارتكاب المحظور ولا في الإتيان بالمقدور من الواجب؟ في ارتكاب المحظور، في ارتكاب المحظور، ارتكاب المحظور. ولو المرأة محظور، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. تفتيهم يا شيخ بولاية المرأة ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة؟ ارتكبوا المحظور وضعوا دستور وضعي، فصار الناس اليوم يحكموننا يا شيخ ان هذه الشريعة، وحينما نقول نحن لا للدستور يقولون انتم تعارضون الشريعة، فصارت هي شريعة. وهذا نظرا للضرر الاكبر الذي جعلته انت الضرر الاخف الاكبر، وهو انهم صاغوه، هم الذين صاغوا الدستور، لهذا صار الدستور للناس الان شرعا، صار الدستور للناس الآن محمودا، صار الدستور للناس الآن يجاهد فيه ومن أجله وتنفق الأموال في طباعته وتوزيع على الناس. وما المحظور إذن لو أننا نظرنا بهذا المنظور ألا وهو نتركها لمين؟ طب لو تركنا العلمانيين يعملوا إيه؟ هيحطوا الدستور ده. طب ما هو هذا الدستور يا شيخ منذ 70 سنة وأكثر من 70 سنة كانت البلد مع العلمانيين، ماذا وضعوا لنا من دساتير؟ وضعوا هذا الدستور، بل هذا أسوأ من الدساتير السابقة. يعني ما ازدادوا، ما غيروا، كل التغيير أن من كان يضعوا الدستور من قبل كان حليقا، كان والآن صاحب لحية، كان جاهلا والآن هو عالم، كان من عوام الناس والآن هو داعية. هذا هو الفارق، وهذا الفارق يجعل الأمر أعلى في الضرر ولا أخف؟ يجعل الأمر أعلى في الضرر مش أخف في الضرر. فيا شيخ في فرق بين، وأنت الذي علمتنا وشيخنا وعلى رأسنا، فرق بين فعل المأمور واجتناب المحظور. أما المحظور فمن نهيتكم عنه فاجتنبوه إلا إذا أكرهت أنا، لو أنا أكرهت. أما المأمور فأتي ما استطعت. وحضرني أثر جليل الآن، وهو أثر عمر السويد بن غفلة، قال في ولاة الأمور، قال وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر. هذا الواجب، هذا الواجب، فأنا أصبر عليه، لأن الواجب علي طاعة ولي الأمر، عدم الخروج عليه وإن ضرب ضرب مال. طيب وإن أرادوا دينك، ها؟ إن أمرك باب معصية فقل لا، دمي دون ديني. هيبقى ده محظور، محظور. فلو أمر ولي الأمر معصية لا طاعة له، إن ضربني وجب الصبر، إن أخذ مالي وجب الصبر، إن قال اعصي الله أقول دمي دون ديني. يبقى فرق الأمر بين قاعدتين، بين المأمور والإيه؟ والمحظور. فالذي يفعلونه فضلت الشيخ الآن ارتكاب محظور، أما فعل المأمور الكلام ده لو هو حكم بما أنزل الله بقدر ما يستطيع، الكلام ده لو هو، لكن ده هؤلاء يا شيخ لما وصلوا إلى قبة مجلس الشعب قالوا الحمد لله على سنطبق الديمقراطية بحق. وبرروا للناس، قالوا احنا لن نطبق الشريعة مرة واحدة، احنا بناخدها بالتدرج. وأنتم علمتمونا يا شيخ أن هناك فرقا بين التدرج والاستدراج. أما التدرج أضع لبنة من الواجب بعدها لبنة من الواجب بعدها لبنة من الواجب. أقول الدستور حرام، أقول هذا الحكم حرام، وتعالوا يا قوم إلى الشريعة مثلا ولا أقوى على التطبيق فأخذهم شيئا بشيء، لكن أن أقوم بالديمقراطية وأن أزين الديمقراطية فهذا استدراج، هذا استدراج، فرق بين التدرج والاستدراج. فأنا استدرجت شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى الديمقراطية، ثم تبرير الديمقراطية، ثم وضع الديمقراطية، ثم الدفاع عن الديمقراطية، ثم تكفير من لم يقل نعم للديمقراطية. فقد قال وفضيلة الشيخ لمن هيضع للدستور لا، قتلانا في الجنة اللي هو من يضع يقول نعم، وقتلاكم في النار. يا فضيلة الشيخ قالوا من يقول للدستور لا فإنه عبد الله بن أبي بن سلول، هذا استدراج وليس تدرجا. فإذا الآن المحنة فضلت الشيخ العظمى، المحنة العظمى هي أننا الآن أصبحنا أساتذة الديمقراطية، أصبحنا الذين الآن نضعها ونتحاكم إليها من أجل ماذا؟ فقط يا شيخ الذي يشفع لهم فقط أنهم يقولون هذا من أجل التمكين للشريعة مستقبلا، من أجل تفكير الشريعة مستقبلا. وهذا يا شيخ إنما يكون شأن من إيه؟ من يبين للأمة ليلا ونهارا إن هذا حرام، هذا باطل، لا تغتروا بفعلنا كذا وكذا مثلا، ده إن قبل ولا يقبل. الله ما كلفنا الله عز وجل بأن نقع في الحكم غير منزل الله ونقع في كل هذه المخالفات، إنما كلفنا الله بالدعوة. شيخ ما معنى فضيلة الشيخ وما على الرسول إلا البلاغ المبين؟ ما معنى يا فضيلة الشيخ ورأيت النبي وليس معه أحد؟ لماذا لم يسعى كل نبي لهذا الحكم والتحكيم ولو بالتنازل؟ إنما نسعى للتمكين بالطريق الشرعي. فتعبدنا فضيلة الشيخ بالوسيلة، أما ما يكون من التمكين فهذا وعد، ليس التمكين تكليفا، وإلا لكان تكليفا بما لا يطاق، وإنما التمكين وعد، أما التكليف فهو الوسيلة إلى التمكين. فما الوسيلة إلى التمكين؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نحن لم نتعبد الله سبحانه وتعالى، لم يكلفنا الله بالحكم، إنما كلفنا الله عز وجل بالعبودية والاستقامة. فمثل هذه الفتاوى فضيلة الشيخ تجعل الحكم هو أس التكليف، تكليف، وأن كل شيء يهون في سبيله. ورأيت النبي وليس معه أحد، والنبي ما حكم في مكة صلى الله عليه وسلم، لكن ما تنازل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول أن نوجب الدستور، نوجب القول بنعم للدستور. كيف هذا مع القول بأن في مواد كفرية؟ يبقى نعم لماذا ولا نكتب نعم مع التحفظ؟ نعم للدستور لا للدستور، أو نعم للدستور لا للمواد الكفرية في الدستور؟ هل نقول كده شيخ؟ هل نبين الناس هكذا؟ إنما مسائل مصالح ومفاسد وهذه مضبوطة بضوابط الشرع، مضبوطة بالنصوص الشرعية. فمتى، ما هي المحظورات؟ أنا أريد فضيلة الشيخ تعلمني، أنا من أبنائك وطلابك، علمني ما هي المحظورات التي ارتكبها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الحكم؟ ما هي المحظورات التي ارتكبها موسى عليه السلام من أجل الحكم؟ ما هي المحظورات التي ارتكبها إبراهيم عليه السلام من أجل الحكم؟ يا فضيلة الشيخ هؤلاء لو كانوا يريدون فعلا شريعة وتوحيدا، يا فضيلة الشيخ يا من علمت أنت وإخوانك من العلماء الكبار، علمتم الأمة كيف تستقيم على توحيد الله، وأن قضية التوحيد أعظم قضية، يا فضيلة الشيخ لماذا ما اجتمعوا مرة على مخاطبة المسؤولين ألا يكون هناك قبر في مصر يعبد من دون الله. لماذا شيخ؟ لماذا ما قالوا سنقدم رقابنا من أجل ألا يعبد قبر من دون الله؟ يا فضيلة الشيخ، إلى الآن ما خاطبوا المسؤولين، والمسؤولون قريبون منهم الآن جدا، من رئيس ونائب رئيس وغير ذلك. لماذا ما جمع أنفسهم وذهبوا إليه وقالوا يا سعادة الرئيس، يا سيادة الرئيس، نريد ألا يكون هناك قبر في مصر يعبد من دون الله، حتى ولو ما نفذ الرئيس يبقى هناك هم حملوه، كما أنهم يحملون هم الدستور الآن. لماذا؟ لماذا؟ لماذا ما حملوا هم التوحيد وذهبوا إليه؟ يا فضيلة الشيخ، الآن يقولون نحن نريد أن نكون تحت قبة الإيه؟ الأزهر، ولا نخرج عن قبة الأزهر. الأزهر على العين وعلى الرأس إن كان على السنة، لكن الأزهر يقول يا فضيلة الشيخ بأن ابن تيمية ليس سلفيا، وأن ابن القيم ليس سلفيا، وأن ابن عبد الوهاب ليس سلفيا، هؤلاء مجسمة. فهل نحن جلسنا مع الأزهر ووعظناهم وبينا لهم؟ هل كانت قضيتنا مع الأزهر لما أردنا ندخل عندهم أن نبين لهم الحق أولا؟ يا فضيلة الشيخ، هؤلاء لا يحملون هم السنة، هؤلاء لا يحملون هم التوحيد، لا يحملون هم الشريعة. يا شيخ، هؤلاء ما يحملون هم الشريعة حتى نقول ادخلوا وقولوا نعم للدستور بناء على انه ده طريق الى الشريعة. كيف يكون طريقا الى الشريعة ونحن نتنازل عن الشريعة الان؟ فعلمنا فضيلة الشيخ، علمنا ان النبي تنازل عن 1 2 3 4 من اجل الحكم، ان موسى تنازل عن 1 2 3 4 من اجل الحكم، ان ابراهيم تنازل عن 1 2 3 4 من اجل الحكم. فالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جثثا إلى كبيرا لهم فعلهم إليه يرجعون. وأخشى أن يقال هذا الكلام لا خلاف عليه، ولكن الموضوع موضوع آخر. أخشى أن يقال هذا، كما قال لي بعضهم دعني من أن تقول بقى منهاج النبوة وتقوى الله. يا شيخ، هذا القرآن، هذا القرآن يعلمني هذا، هذا القرآن يعلمني أن الذي يأتي ب الملك والذي يذهب به يذهب به هو الله. علمني الله عز وجل في كتابه، علمني النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن أكون عابدا لله، رافعا كتاب الله وسنة رسوله، نابذا كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين، والذي يأتي بالملك هو الله. يا فضيلة الشيخ، كيف نصر موسى؟ بأي سبب؟ بأي حزب؟ بأي ديمقراطية؟ بأي جاهلية؟ إنما نصر موسى بأمر الله له أن يضرب بعصاه البحر. وما يبعد يا فضيلة الشيخ لو أن أمتنا استقامت على التوحيد الخالص، واستقامت دعاته على الدعوة إلى التوحيد والسنة، والناس في حيص بيص أنهم يأتون إليهم ويقولون أنتم أهل للحكم، احكمون بما أنزل الله، لكن أن نشارك الناس، أن نسبقهم إلى الديمقراطية. يا فضيلة الشيخ، الديمقراطية عندنا من قرابة 100 سنة لم يستدل واحد من أهل الديمقراطية على مبدأ بآية أو حديث. فلما وضعنا نحن الديمقراطية صارت الديمقراطية مدللة عليها من القرآن ومن السنة ومن السنة العملية لرسول الله ومن كلام ابن تيمية ومن كلام العلماء. عجز الديمقراطيون يا فضيلة الشيخ عن أن يضعوا دليل للديمقراطية يوما ما، فجئنا نحن فوضعنا لها الأدلة الناصعة. أنا أقول ولازلت أظن بشيخي خيرا أن التوصيف له لم يكن توصيفا سليما، وأرجو إن شاء الله إذا وصله التوصيف الصحيح أنه يدعو أمة مصر إلى توحيد الله وإلى اتباع رسول الله، وأن يدعو الدعاة كلهم إلى سلوك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فضيلة الشيخ الغنية، هذا أعظم سبب فضيلة الشيخ. يا فضيلة الشيخ، لن تكون الديمقراطية حبلا يا شيخ ولا سلما إلى المجد والعز والتمكين، لن يا شيخ، لن يكون حكم الجاهلية مقدمة لحكم الإسلام، لن يكون التنازل عن الشريعة مقدما للتمسك بالإسلام. لن يكون. فحسب يا شيخ ما أمرني الله به، حسب ما نهاني الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنا أعلم علما يقينيا وأنتم علمتمونا أن من القواعد الكلية في الأصول أن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. ولقد جاءت شريعتنا بالحكم بما أنزل الله، ونهت شريعتنا عن حكم الجاهلية، ونحن إنما نطيع ربنا ونطيع رسولنا ونعتذر لعلمائنا سائلين المولى عز وجل أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. والمسلم الصادق، يا سلام، المسلم الصادق يا أخواني، المسلم الصادق يغترف كما قلت لكم المحيطات، أفتى فلان أو أفتى علان، عندنا أصول. أنت ما تعلمني اليوم أقول لك يا شيخ اللحية أحلقها عشان المصلحة، تقول لا يا شيخ ده أنا مش لاقي وظيفة أكل، مش لاقي وظيفة، كل ما روح مكان يقولوا له احلق لحيتك، ماشي مش مشكلة، ومن يتق الله يجعل له مخرج في لحية. يا شيخ ده أخواتنا الآن ممكن اللي معدية 30 سنة عشان منتقبة ومحافظة على دينها، دي لو تبرجت ولبست بنطلون وحطت الأحمر والأبيض يمكن يجي لها عريس ثاني يوم، ما حكم ذلك يا شيخ؟ تقول لا لا لا، الأخت المسلمة تتقي الله وتلزم زيها. يا شيخ لن تتزوج، لن تتزوج، هذا بقدر الله. طب يا شيخ أنا عايز قرض ربوي، عاوز قرض ربوي، عايز أروح أجيب عشان قرض ربوي وأعمل مشروع وسدد القرض وأعوف نفسي يا شيخ، أنا لا أصلع الزواج، عندي أم مريضة لا أصلع نفق عليها، محتاجة علاج في الأسبوع ب 200-300 جنيه. لا 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 لا، اتق الله، وما يتق الله يجعله مخرجا. أفنفتى في لحية ونقاب وكسب مال، ولو أدى ذلك إلى ما أدى بتحري تقوى الله، ولنفتى بقيادة أمة، في قيادة أمة بتحري شرع الله، كيف يكون هذا؟ فالقواعد ما تتجزأ. والمسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة. يا سلام، واحد بيصبر كده، إيه ده؟ خلاص اتحلت الأرضية، شوف احنا عاملين نحن سعيد، عاملين نحن سعيد، ما هو احنا ما هو كده الجماعة الصغيرين دول يقعدوا ناحوا يلفوا ويدور، ها؟ لكن خلاص شوف بقى المعلمين على طول. أدى ابن تيمية اللي من السلف، خلاص خلصنا الأمر، صح يا عم سمير؟ شوف احنا قاعدين نقول ساعة والواحد بيجيب من، خلاص انتهت المسألة، انتهت المسألة. المسلم الصادق إذا عبد ربه بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريب. شوف كفى بهؤلاء يؤنسونك، إن عشت غربة ارجع إلى كتب هؤلاء، ما يكون الإنسان غريبا مع كتب السلف أبدا، علمونا أنك تعيش في الثريا. فالمهتدون من مشايخ العباد والزهاد يوصون باتباع العلم المشروع، كما أن أهل الاستقامة من العلماء يوصون بعلمهم الذي يسلكه أهل الاستقامة من العباد والزهاد. وأما المنحرفون من الطائفتين فيعرضون عن المشروع إما من العلم وإما من العمل، وهما طريق المغضوب عليهم والضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شوف، أما المنحرفون يبقى المسلم الصادق ها الذي إذا عبد الله عبده بما شرع، حينئذ يفتح له من أنوار الهداية والتمكين وكل شيء. أما المنحرف شبه يعرضون عن المشروع إما من العلم وإما من العمل، يا إما انحرافه من جهة ترك العلم وإما انحرافه من جهة ترك العمل. الانحراف من جهة العلم اليهود، من جهة العمل النصارى، وإن كان عند اليهود من انحراف العمل وإن كان عند النصارى من انحراف العلم، لكن انحراف اليهود في العلم البوابة وانحراف النصارى عن العمل البوابة، وإلا فكل قد انحرف علما وعملا. قال سفيان ابن عيينة كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. ولهذا قصد أبو القاسم في الرسالة الرد على هؤلاء، ولما ذكر مشايخ الذين ذكرهم قال هذا ذكر جماعات من شيوخ هذه الطائفة، كان الغرض من ذكرهم في هذا الموضع التنبيه على أنهم كانوا مجمعين على تعظيم الشريعة، متصفين بسلوك طريق الرياضة، متفقين على متابعة السنة، غير مخلين بشيء من أداب الديانة، متفقين على أن من خلى عن المعاملات والمجاهدات ولم يبن أمره على أساس الورع والتقوى كان مفتريا على الله سبحانه فيما يدعي، مفتونا هلك في نفسه وأهلك من اغتر به ممن ركن إلى أباصيره. لو كان الصوفي هكذا إذن ليس صوفيا سنيا، إيه داعي الصوفي بقى؟ لو كان كما يقول ده الصوفي السني، ما الداعي للصوفي؟ وهي نسبة لا قالها الله ولا رسول الله ولا هي صحيحة في اللغة، فما الداعي؟ فكن سنيا حتى لا يلتبس الأمر. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمع، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى. ليه نقول صوفي؟ قل سني. صوفي خلي بالك بقى، صوفي مجمع على تعظيم الشريعة، صوفي متفق على متابعة السنة، صوفي غير مخل بشيء من أداب الديانة، صوفي ما يخلو من المعاملات والمجاهدات، صوفي لم يبنى أمره بنى أمره على أساس من الورع والتقوى. إذن خلاص هذا ليه صوفي؟ هذا سني متبع للنبي صلى الله عليه وسلم سني. وإذا عرف معنى لفظ العلم في اصطلاحهم فقول أبي علي بن الكاتب الصوفية نزهوه من حيث العلم أي من جهة الشرع وهو الكتاب والسنة، فنزهوه عما نزه عنه نفسه فأصابوا، وأما المعتزلة فنزهوه بقياس عقلهم وأهوائهم، أرادوا أن ينفوا عنه كل صفة موجودة لظنهم أن ذلك تشبيه، ولم يهتدوا إلى أن الخالق يوصف بما يليق به والمخلوق يوصف بما يليق به، وأن الاسم وإن كان متفقا فالإضافة إلى الله تخصصه وتقيده بما ينفي عنه مماثلة الخلق. واحد يشرح القاعدة ديت لي، ها دي قاعدة حط تحتها خط، وأن الاسم وإن كان متفقا فالإضافة إلى الله تخصصه وتقيده بما ينفي عنه مماثلة الخلق، وأن الاسم وإن كان متفقا فالإضافة إلى الله تخصصه وتقيده بما ينفي عنه مماثلة الخلق. ها تمام، يعني الاسم اتفق. نعم سميع، فالله سميع والعبد سميع، الله بصير والعبد بصير. فإن أضيف السمع إلى إن الله كان سميعا خصصت الإضافة ما الله بما يستحقه من كمال صفة السمع، فليس سمعك سمع المخلوق، فإن أضيف السمع إليك خصصك، وإن أضيف السمع إلى الله عز وجل خص بما يليق به، يبقى لك سمع يليق بك ولله عز وجل سمع يليق به بالإضافة. بالإضافة. ولهذا إضافة المعاني إلى الإنسان، إضافة المعاني إلى الذوات، إضافة صفة لإيه؟ لموصوف. إن الله كان سميعا بصيرا فاجعلناه سميعا بصيرا، بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله عز وجل رؤوف رحيم. نعم. وعلى وهذا الذي ذكره الشيخ أبو علي من أن الصوفية يخالفون المعتزلة فأمر متفق عليه، فإن أصول الصوفية لا تلائم نفي الصفات، بل هم أبعد الناس عن الاعتزال في الصفات والقدر. طبعا الصوفية اللي هو إيه؟ اللي هم أم أهل السنة يعني. وكما قلنا تكرر مرارا نحن لا نقر هذه النسبة والصفة لأنها لا هي صحيحة، لا هي ثابتة من جهة الشرع، ولا هي حتى ثابتة من جهة اللغة، وهي أيضا مما يلبس على الناس. ومن المعلوم أن طريقة الكلام في الجواهر والأعراض في أدلة أصول الدين ومسائل، وهذا يدلك بقى على أن الشيخ الإسلام لما قال المقتصد والظالم وكذا إنما قصد من هؤلاء، ولم يقصد من سئل عنهم السائل، فجاء الجواب من منتزع من كلام شيخ الإسلام لكن على غير مراد شيخ الإسلام في أدلة الدين ومسائله. ومن المعلوم أن طريقة الكلام في الجواهر والأعراض في أدلة أصول الدين ومسائله هي الطريقة التي سلكها المعتزلة وأخذها عنه متكلمة الصفاتية من الأشعرية ونحوهم، وهي الطريقة التي أشار إليها أبو القاسم. فعلم أن القوم مخالفون لهذه الطريقة الكلامية التي أشار أبو القاسم إلى بعضها. وكذلك قد ذكر أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي الحسن ابن الصايغ وزمنه زمن ابن الكاتب سنة 300 قال: وكان من كبار المشايخ، وقال قال أبو عثمان المغربي: ما رأيت من مشايخ أنور من أبي يعقوب النهرجوري ولا أكثر هيبة من أبي الحسن ابن الصايغ. قال القشيري: سئل ابن الصايغ عن الاستدلال بالشاهد على الغائب فقال: كيف يستدل بصفات من له مثل ونظير على صفات من لا مثل له ولا نظير؟ يعني كيف يستدل بصفات المخلوق على صفات الخالق؟ والاستدلال بالشهيد على الغائب في إثبات الصفات هي طريقة شيوخ أبي القاسم المتكلمين الذين يجمعون بين الشهيد والغائب في الحد والدليل والشرط والعلم لإثبات الحياة والعلم وسائر الصفات. فقد رد شيخ أبو الحسن هذه الطريق، ولهذا لما قالوا لا نحن لا نثبت استواء، ليه؟ قالوا هذا ما يليق بالله. ليه؟ لما تصوروا أن الاستواء هو استواء المخلوق، فاستواء الخالق استواء المخلوق، فلما قام في أذهانهم تمثيل الخالق بالمخلوق بالاستواء نفوا الاستواء. إذن هم ما عطلوا إلا لما مثلوا، عطلوا الصفة لما مثلوها بالخالق في الذهن بالمخلوق في الذهن، فقالوا يستحيل أن يكون استواءك استواء المخلوق، لهذا نفوا الاستواء. ومما يبينه يبقى قاسوا الغائب وهو الله على الشاهد وهو المخلوق. ومما يبين هذا أن أعظم المشايخ الذين أخذ عنهم أبو القاسم جمعا لكلام مشايخ الصوفية وتأليفا له ورواية له هو الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، فإن القشيري لم يدرك شيخا أجمع لكلام القوم وأحرص على ذلك وأرغب فيه منه، ولذا صنف بذلك ما لم يصنفه نظراؤه. المهم أن الشيخ الإسلام بيتكلم في طريقة يعني صوفية السنة وغيرهم، كما أن الذين أدركوا عصر أبي القاسم مشايخ القوم لم يكن فيهم أقوم بهذا الباب من شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، لسيما في المعرفة بأخبار القوم وكلامهم وطريقهم، فإنه في ذلك ونحوه من أعلم الناس، وكان إماما في الحديث والتفسير وغير ذلك. ومع هذا فالشيخ أبو عبد الرحمن وشيخ الإسلام اللي هو الهروي كلاهما له مصنف مشهور في ذم طريقة الكلام التي يدخل فيها كثير مما ذكره أبو القاسم من الدلائل والمسائل. يعني هما مع انه رفع قدرهما الى انه ابو القاسم وقع في محظور حذر منه هؤلاء، حتى ذكر شيخ الاسلام في كتابه قال: سمعت احمد ابن ابي نصر يقول، عندك احمد بن ابي نصر ولا احمد بن نصر؟ يقول: راينا محمد بن الحسين السلمي يلعن الكلابية. ومحمد بن الحسين السلمي هو الشيخ ابو عبد الرحمن أعرف مشايخ أبي القاسم القشيري بطريقة الصوفية وكلامه، ومعلوم أن القوم من أبعد الناس عن اللعن ونحوه لحظوظ أنفسهم، ولولا أن أبا عبد الرحمن كان الذي عنده أن الكلابية مبينون لمذهب الصوفية المبينة العظيمة التي توجب مثل هذا لما لعنهم. قال إيه؟ كان يلعن الكلابية، والكلابية هم مشايخ الأشعرية، فإن أبا الحسن الأشعري إنما اقتدى بطريقة أبي محمد ابن كلاب، وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمنا وطريقة، وقد جمع أبو بكر بن فورك شيخ القشيري كلام ابن كلاب والأشعري وبين اتفاقهما في الأصول، ولكن لم يكن كلام أبي عبد الرحمن السلمي قد انتشر بعد، فإنه انتشر في أثناء المئة الرابعة لما ظهرت كتب القاضي أبي بكر بن باقلان ونحوه. وقد ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر المنتصر لأبي الحسن الأشعري في كتاب الذي سماه تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، موافقة للشيخ أبي علي الأهوازي المصنف في مثالب الأشعري، مع كون ابن عساكر رد على الأهوازي ذمه وثلبه له لكن وافقه في ذلك. فذكر أبو علي الأهوازي أنه مذ قوي مذهبه أقل من 30 سنة، يقول في الأصل مد وفي الأصاب ما أثبته الذي سرد بعد قليل بإذن الله. والأهوازية توفي سنة 1540. قال ابن عساكر وقوله إنه مذ قوي ذلك أقل من 30 سنة، فلعمري إنه إنما اشتهرت هذه النسبة من أزمنة في عصر القاضي الباقلاني ذي التصنيف المستحسنة منتشر في بغداد وغيرها من البلدان الأمكان. والمقصود هنا أن المشايخ المعروفين الذين جمع الشيخ أبو عبد الرحمن أسماءهم في كتاب طبقات الصوفية وجمع أخبارهم وأقوالهم دعما قبلهم من أئمة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين جمع أبو عبد الرحمن وغيره كلامهم في كتب معروفة، وهم الذين يتضمن أخبارهم كتاب الزهد، يتضمن أخبارهم كتاب الزهد للإمام أحمد وغيره، لم يكونوا على مذهب الكلابية الأشعرية، إذ لو كانت كذلك لما كان أبو عبد الرحمن يلعن الكلابية، يعني ما كان أحد من الصوفية الذين صنف الذين ذكرهم على مذهب الأشاعرة والإيه والكلابية. طيب، يعني طبعا بيرد على القشيري رحمه الله، يرد على القشيري في هذا في أغلاطه التي وقع فيها في رسالته، رغم أنه جعل من مشايخه هؤلاء أهل السنة. طيب، إلى أن قال هنا لم يأتي بها قرآن ولا سنة، لأنه هو في مباحث مهمة. طبعا هو في الجملة بينتقد القشيري فيما نقل عن هؤلاء في بعض العبارات، ولكن يبدو المبحث طويل فأنا أخشى أن احنا نسقط شيء، يعني خلونا نقرأه ونستعين الله إيه على ذلك. هو مبحث طويل، يعني يمكن جل إيه جل هذا الجزء. طيب، وقال شيخ الإسلام الأنصاري سمعت أحمد بن حمزة وأبا علي الحداد يقولاني وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد النهواندي على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية، وذكر عظم شأنه في الإنكار على أبي الفوارس القرمنسيني وهجر ابنه إياه لحرف واحد. قال شيخ الإسلام سمعت أحمد بن حمزة يقول لما اشتد الهجران بين نهاوندي وابي الفواز سأل وابي عبد الله الدينوري فقال لقيت ألف شيخ على ما عليه أن هاوندي. قد ذكر الشيخ عبد الرحمن السلمي في كتابه ذم الكلام ما ذكر أيضا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري فقال أخبرني ابن أحمد حدثنا محمد بن حسين فقال رأيت بخط أبي عمرو بن مطر يقول سئل ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال بدعة ابتدعوها ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك وينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة فياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال. طبعا الخوض في الأسماء والصفات على غير الطريق الصحيح، يتكلمون في كيفيات، يتكلمون في التحريف، تحريف المعاني، لم يكن هذا عليه السلف. أما إمرار الصفات على ظاهرها والقول بمعانيها الصحيحة فهذا الذي عليه سلف الأمة. وقال محمد بن حسين وهو أبو عبد الرحمن السلمي سمعت أحمد بن سعيد المعدني بمر، سمعت أبا بكر بن بسطام، سألت أبا بكر بن سيار عن الخوض في الكلام فنهاني عنه أشد النهي وقال عليك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فإني رأيت المسلمين في أقطار الأرض ينهون عن ذلك وينكرونه ويأمرون بالكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام لأنه العلم هو الأثر، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، أما هذا العلم علم الكلام وهو الآراء والاستحسانات والأذواق وغير ذلك فلم يكن على ذلك السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري وساق بسنده عن ابن خزيمة قال من نظر في كتب المصنفة في العلم ظهر له وبان بأن الكلابية لعنهم الله كذبة فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلي وديانتي. فقد يفترى على العلماء، وقل عالم إلا افتري عليه، ابن تيمية افتري عليه، أحمد افتري عليه، البخاري افتري عليه، ابن خزيمة افتري عليه، لأن صنعت المعادين لهؤلاء صنعتهم هي الافتراء، لأنه لو قال فلان قال لقالوا قال الحق، لهذا يقول فلان افترى فلان كذا فيكذبون على العلماء. قد يقول يحكون عني مما هو خلاف أصل وديانتي. قد عرف أهل المشرق والمغرب أنه لم يصنف أحد في التوحيد وفي أصول الدين، ده كلام مين؟ ده كلام ابن خزيمة يقول افتروا علي في التوحيد والأصول. وقد علم أهل المشرق والمغرب أنه لم يصنف أحد في التوحيد وفي أصول العلم مثل تصنيفي، فالحاكي عني خلاف ما في كتب المصنفة التي حملت إلى أفاق شرقا وغربا كذبة فسق. قد يقول قائل طب هنا ابن خزيمة ألا يعني يتعالى بنفسه أو كذا؟ نقول هذا موضع رد، موضع تبرئة، مثل ما قال عثمان رضي الله عنه ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حفر من اشترى بالرومة فلو جنى فكنت أنا، ألم يقل النبي كذا وكذا. فهذا موضع قد يسمح الإنسان فيه ما لا يسمح له فيه في موضع آخر. فكلهم حذر من ايه؟ من علم الكلام. نعم. طيب خلونا نقف عند قال شيخ الإسلام.